السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في كتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال: أشراف أمتي حملة القرآن. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا أرحم الراحمين. بادئ ذي بدء، نقرأ سورة الفاتحة إلى روح شيخنا والدنا الشيخ محمد سكر، وإلى روح أستاذنا الشيخ سعيد محمد سعيد البرهاني، وإلى كل من كان له أثر وفضل في هذا المسجد ممن أقام فيه الدعوة إلى الله عز وجل خالصة صفة، إلى أرواحهم جميعا. الفاتحة. أيها الإخوة، لي الشرف الكبير أن أكون ملقيا هذه الكلمات وهذه الترجمة السريعة، وهذا شرف وأي شرف. والشكر الجزيل لفضيلة أستاذنا الشيخ محمد هشام برهاني حفظه الله على هذه الثقة التي وضعها في، ونسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لهذه الثقة. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يقول المفسرون: ألحقنا بهم ذريتهم، الذرية التي تلحق بهؤلاء الذين سعدوا بالجنة، قد يكون أبناء وقد يكون طلاب وقد يكون مريدي. فهؤلاء الذين اتبعوا نهجه وساروا على منواله فإنهم إن شاء الله يحشرون جميعا في زمرة واحدة. فالذرية ذرية ولادة وذرية إفادة، وأولاد الإفادة في كثير من الأحيان يكونون أولى بالترجمة من أولاده، من أولاد ذريته. ولكن أحسن إخواننا جزاهم الله خيرا الظن في، وطالبوني بإلقاء هذه الترجمة السريعة. دعيت فأجبت وأمرت فأطعت. أيها الإخوة، يحضرني قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذه البشرى وهذه البشائر التي رأيناها منذ لحظة انتقال شيخنا إلى رحمة الله ورضوانه، وهذه السلسلة المتعاقبة من هذه البشائر كلها تجعلنا نخفف شيئا من آلامنا ومن مصابنا برحيل هذا الشيخ الجبل الشامخ الذي كان عمدة في القرآن وفي القراءات وضابطا متقنا في التجويد وأداء هذا القرآن. أيها الإخوة، إن ذكر سيرة الشخصية ليست للتسلية وليست لإمرار الوقت، ولكن هي للتأسي. هي كل واحد منا قد تعجبه فكرة أو قد يعجبه عمل من الأعمال قام به الشيخ فاتخذه منهجا لحياته. كانت لحظة تحول للوالد عليه رحمة الله وهو شاب صغير، بل هو طفل صغير، عندما سمع عن فضل حفظ القرآن الكريم في درس الشيخ علي التكريتي عليه رحمة الله، كان يحضره هو وإخوته. فهذه اللحظة بالذات كانت نقطة تحول، فأحب القرآن الكريم وأقبل على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم في بركة هذه المجالس المباركة. فلا يبخل أحد أيها الإخوة على حضور هذه الجلسات، فإن فيها نفحات وإن فيها من الصالحين ما يضمن إن شاء الله الرحمة الواسعة لكل من يحضر، فهم القوم لا يشقى جليسهم. الوالد إذا ذكرنا نبذة تاريخية عنه، فهو الشيخ محمد ابن طه سكر، يحب أن يكمل فيقول: الصياد الرفاعي الحسيني أبو هشام من مواليد دمشق حي الصالحية عام 1922 ميلادي 1335 هجري، ولد لأب فاضل وهو الشيخ طه سكر، كان تاجرا وشيخا في آن واحد، وكان من أقران وأحباب الشيخ أمين كفتارو، وولد لأم فاضلة من عائلة راقية دمشقية آل المسالخ، توفي والده وهو صغير كان عمره 5 سنوات، نشأ يتيما، نشأ في حضن والدته الكريمة المعطاءة التي وهبته أحسن ما عندها وهو القرآن الكريم. كانت هي تحفظ القرآن الكريم ولكنها لم تكن لتكتب، فقط كانت تقرأ. بدأ حفظ القرآن وهو صغير، يقول كما أذكر هو دون سن 10، وختمه وهو في 15 من عمره، ورافق إخوته 3 الكبار إلى دروس العلم، وهم كانوا تجارا وعلماء في نفس الوقت، وهذه حال تجار أيام زمان، هم يتنقلون بين تجارتهم وبين حضور مجالس العلم ومجالس الإقراء. سمعته يتكلم رحمة الله عليه عن بداية حفظه للقرآن منطلقا من حديث نبوي شريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضره في درس حديث في كتاب مشكاة المصابيح للشيخ علي التكريتي عليه رحمة الله، وأكرمه الله عز وجل منذ صغره بالتولع بجامع الشيخ محي الدين عليه رحمة الله وهو في هذه السن الصغيرة، فلا عجب أن نرى الجزاء الأوفى من هذا التعلق وهذا العشق لهذا المحب الكبير، فكانت وفادته عليه وفادة كريم إلى كريم، ووفادة محب إلى محب، حيث استقبله الشيخ محي الدين الشيخ الأكبر إلى جواره راضيا عنه مرضيا إن شاء الله. كيف كان يحفظ أيها الإخوة؟ لقد ولع بصلاة الفجر في مسجد جامع الشيخ محي الدين الأكبر، ولم يعرف منذ صغره حتى وفاته يوما تخلف عنه إلا لمرض شديد أو عذر أو سفر أو ما شابه ذلك، أما ما عدا ذلك فكانت صلاة الفجر بالنسبة له هي محور حياته، هي مفتاح حصوله على هذه الخيرات وهذه العطاءات التي منحه الله عز وجل إياها. فكان يجلس في المسجد يحضر للصفحة أو الصحيفة الذي يريد أن يسمعها لوالدته الصحيفة أو أكثر حتى تأتي شمس الضحى، ثم يصلي الضحى ثم يرجع إلى والدته فيجلس بجانبها، فإذا كان الوقت صيفا جلس في الديار أمام البحر يسمع لها هذه الحصة الواجبة عليه، وإذا كانت في الشتاء جلس إلى جوارها أمام المدفأة، وهكذا نسي غربته ونسي يتمه بعيشه اليومي مع القرآن الكريم. ولقد استفاد من توجهات والدته له، وهذا أيها الإخوة درس لنا قد يكون من أعظم الدروس، عندما نأتي ونذهب ويأتي أولادنا إلينا ويذهبون دون أن نعرف برنامجهم عدا أن لا نكون مشتركين في وضع برامجهم. فكان لهذه الوالدة الرؤوفة الشفيقة لها الأثر الأكبر في حياته، وهو الذي طلب منا نحن أولاده في وصيته، وكان ذلك قبل مرضه بأشهر، أنه عندما تأتيني الوفاة فإذا كان بالإمكان أن أدفن إلى جوار الشيخ الأكبر فهذا غاية المنى، وإلا بجوار الشيخ موسى سكر وهو جد العائلة ومقامه ومسجده معروف، أو إذا لم يكن هذا ولا ذاك لأي سبب فأرجو أن أدفن بجوار أمي عليها رحمة الله تبارك وتعالى. وقد أكرمه الله عز وجل بهذا الجوار كما ذكرنا. لقد حبب إليه مجالس العلم والقرآن، ولكن كيف تعرف على هذا العالم الكبير وهو الشيخ فائز محمد فائز زرعطاني الذي جمع القراءات عليه؟ تعرف عليه عن طريق الشيخ ياسين جويجاتي، وهو الذي كان يأم المصلين في مسجد الجامع الأموي الكبير في مشهد الحسين، وكانت هناك صلاة وحيدة في دمشق يقرأ فيها جزء يومي من القرآن الكريم فقط هذا. نحن الآن الحمد لله ننظر إلى أعداد المساجد المتزايدة التي تقرأ جزءا يوميا من القرآن الكريم، يكاد الإنسان يحتار أين يذهب، فهذا نعمة من الله عز وجل وفضل وخير، وهذه بشارة خير لهذا القرآن الذي امتد والذي انتشر والذي توسع في هذه البلدة المباركة. كان يبلغ من العمر 10 سنوات دون ذلك أو أكثر بقليل، فتبدأ الصلاة بجموع كثيرة كما تعلمون ببداية التراويح، ثم بعد 8 ركعات بخف حتى يبقى صف أو صفين. لاحظ الشيخ ياسين جويجاتي أن هناك طفلا صغيرا يقف ويتابع، ثم يسلم عليه بعد الصلاة أول يوم ثاني يوم، فاسترعاه هذا الموقف فسأله: ألا تتعب من وقوفك في هذه الصلاة الطويلة؟ قال: إني أستمتع لأني أتابع معك القرآن. قال: وتحفظ القرآن أنت؟ قال: نعم. فاهتم به وحاول أن يجد برنامجا مشتركا بينه وبينه، فلم يجد مجالا أو وقتا لذلك، فأوصى به الشيخ محمد فايز زرعطاني. ثم كانت الفتوحات والخير والبركة، وكان الوالد عليه رحمة الله يعتبر الشيخ فايز زرعطاني حجة زمانه، ويعتبره وليا من أولياء الصالحين، من أولياء الله الصالحين المقربين، لما شاهد من كراماته ولما عرف من حفظه للعلوم ومتون العلوم وأمهات الكتب، وهو ضرير لا يبصر. فاستفاد منه بتعلقه به وبثقته به، وألقى أحماله لديه، وبدأ ينكل ما حفظ على والدته على يد الشيخ محمد فايز زرعطاني. هذا استمر لا نقول شهر أو شهرين أو 3، ولكن استمر سنوات طويلة، وهو لم يفكر لحظة لا هو ولا شيخه أنه إن شاء الله سوف يتوج. هذا اللقاء بينه وبين شيخه سيتوج بإجازة تبروز وتوضع على الحائط، ويدعى الناس لحضور احتفال يكرم به. حتى إنه كلمني، وهو هذه قصة يعرفها كثير من الناس، إنه لطالما رددها، وكان هذا هو منهجه عند طلابه: الذي يريد أن يأتي ليأخذ الإجازة ليس مجاله عندي. الإجازة قد تأتي بعد حين، وكثير من الإخوة من شعر بهذا ولمس بهذا الأمر. المهم بعد أن ختم بعد فترة طويلة قال له: ألا تريد يا أبا هشام، ألا تريد أن تأخذ الإجازة؟ وكانت الإجازة ليست كحالنا اليوم عبارة عن دفتر يذكر فيها السند المتصل، ويذكر فيها السند لكل راوي من الرواة الذين قرأ عليهم القرآن. تخيلوا شخص يقرأ 20 ختمة بعد أن أتم حفص وأجازه في حفص، يبدأ بالجمع. الآن إخواننا الذين يشتغلون بجمع القراءات، يعني في تخفيف عليهم، أنه يطالب أن يقرأوا البقرة في كل راوي، ثم عندما تنتهي البقرة فكأنهم يمرون على كافة الأحكام والأصول والفرشيات التي كانت موجودة في كل قراءة، فيبدأ بالجمع الكبير. الشيخ محمد سكر رحمه الله قرأ 20 ختمة، ثم بدأ بعد ذلك الجمع الكبير، وكان يتنقل بين عمله بالتجارة وبين ذهابه إلى المدرسة الكاملية في البزورية لكي يقرأ على الشيخ فايز زرعطاني. وأثناء قراءته بهذه الختمة التقى بالشيخ محي الدين الكردي أبو الحسن حفظه الله وعافاه وشافاه وأمد في عمره، التقى معه وطلب منه الشيخ فايز أن يعني بدل أن يقرأ كمية كبيرة أن يقرأ أقل ريثما يلحق به الشيخ أبو الحسن. ثم عندما بدأ الجمع الكبير بدأ معا، وهذا غاية في التوثيق وكأن الشيخ فايز العطاني ينظر بنور الله عز وجل ليرى أن هذين العملاقين اللذين سوف يكون على عاتقهما نشر هذه العلوم القرآنية وتحمل هذه التبعات. فإذا لاحظنا انتشار طلاب الشيخين في كافة أصقاع الأرض هذا دليل على تثبت العلم، فكان كل منهما يبدأ بصحيفة واليوم الثاني يبدأ الآخر بالصحيفة، معنى هذا أنه يعرف أخطاءه وأخطاء الأخ الثاني الذي يقرأ معه، وهذا غاية في التوثيق وغاية في ربط العلوم مع بعضها. وكثيرا ما يطلب منه أن يأتي بالشاهد من الشاطبية أو من الدرة أو من أمهات الكتب. نعم، إذن هذه هي بداية تعرفه على الشيخ فايز العطاني عليه رحمة الله، وهذه هي بداية إتقانه بهذه العلوم القرآنية. كما ذكرنا التحصيل الدنيوي لم يتم شهادة عليا، وإنما أخذ الشهادة الابتدائية ثم انتقل إلى التجارة. ولحسن الطالع أيضا الذي اشتغل معه والذي أوصى إخوته أن يعمل لديه ريثما يؤهل لكي يستلم مهامه كتاجر في السوق، اشتغل يعني إذا كان بين قوسين صانع أول شيء عن شيخ اسمه تاجر اسمه الشيخ سعدي سلو وهو حافظ القرآن. فإذا هذا التنوع أينما رحل وأينما ارتحل يجد حوله من يهتم بالقرآن الكريم ويهيئ له هذه الظروف لكي يتمكن أن يخرج ويستوثق من هذا العطاء الرباني. الذي أريد أن أركز عليه هنا أنه لابد من الضبط، القراءة المهم فيها إنما هو الضبط. وطالما ردد هذا الأمر فكان يقول المعول على القراءة الأولى، لذلك قد يعذره الكثير من الناس عندما يجدونه يدقق. هو عندما يقولون له يا سيدنا عم تشدد، كان يرفض كلمة تشديد، يقول لك تشديد لا ليس تشديد، لأنه التشديد قد يكون فيه تكلف، ويحب القراءة المتقنة المضبوطة بدون تكلف وبدون تساهل وبدون ارتخاء حناك أو ما شابه ذلك. حتى أنه أحيانا كثيرة عندما يقرأ الطالب بطريقة يعني لا تليق بالقرآن الكريم لطالما وجهه ونبهه أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم وأنت تتعامل مع كلام الله عز وجل. نعم، إذن أتم الجمع القراءات الكريم ولما يبلغ عمره 25 تقريبا، قرأ 20 ختمة كما ذكرنا، استفاد كبرى بطريقة التسميع التي ذكرناها وهي ملاحظة أخطاء الآخرين. هذه المدرسة الكاملية الذي قرأ فيها مع الشيخ فايز العطاني هي نفسها التي درس فيها المرحلات الابتدائية، وهي نفسها التي عمل له احتفال بها ولما يبلغ عمره 6 سنوات عندما احتفلوا به أنه قرأ ختمة، فكان يقول له أستاذه يا سكر يا عنبر، وكان كثير يتلذذ فيها ويذكرها في مجالسه، وكان يشيد بذكائه ونبوغه وسرعة حفظه. فطالما ردد هذه الكلمة أمامنا يا سكر يا عنبر، ما هي ما كان يذكرها هي؟ لم يكن له أصدقاء سوى القرآن، يعني كان يقول الأولاد إما أن يلعبوا مع بعضهم أو يناموا، فأنا الله عز وجل أبعدني عن هذا وذاك، فينتهي من العمل مع العلم أن العمل شاق، ثم يذهب بعد ذلك لكي يسمع الحصة المفروضة عليه. الشيخ فايز عليه رحمة الله مدرسة، وهو الذي أسس الجلسة الأسبوعية التي الآن إلى الآن موجودة في جامع منجاك التي يحضرها كبار القراء، والذي بدأت بالشيخ محمد سكر عليه رحمة الله والشيخ أبو الحسن حفظه الله، وانضم إليهم الشيخ كريم راجح والشيخ سيد خطاب عليه رحمة الله، وكانوا يقرؤون بالإضافة إلى القراءات كانوا يقرؤون تفسير القرطبي، هذا فيما يتعلق بحكاية في قصته مع الشيخ فايز درعطاني. وعندما توفي الشيخ فايز درعطاني وتوفي أيضا الشيخ أحمد الحلواني اجتمع هؤلاء الأقطاب الأربعة على أن يؤسسوا هذه الجلسة وأسسوها بالفعل، وثم انضم إليهم الشيخ سعيد الحلواني عليه رحمة الله، ثم عندما كبرت الجلسة قليلا وانضم إليهم الشيخ حسن حبنك عليه رحمة الله، آثروا أن تكون موضع التقائهم في جامع منجاك، وكانوا يتدارسون القرآن فيها مع وقفات لطيفة إما تكون لغوية أو بديعية أو بلاغية أو بيانية من الشيخ حسن حبنك. ولطالما تلذذ هؤلاء الحضور بهذه اللفتات وهذه النظرات الجانبية الجميلة. أما حكاية مع الشيخ صالح العقاد، وبيننا الشيخ هاشم مهذوب رفيقه في رحلته الفقهية مع الشيخ صالح العقاد، فإنه التزم معه أكثر من 30 عاما، ما هيك شيخنا؟ في 30 سنة ولا أكثر؟ نعم. الله يجزيه خير، هو أسبق منك. نعم. كان يعني له درسان، درس في جامع النورية الشيخ صالح، ودرس في بيته. وكان الشيخ صالح عليه رحمة الله يعني يرغب أيضا في لقائه بالشيخ محمد سكر لما عرف من ورعه، فنادرا ما يلبي دعوة أحد إلا إذا عرف أن هذا الرجل الذي يأتي إليه ويأكل من طعامه هو إنسان ورع وإنسان تقي. وكان الوالد عليه رحمة الله يفتخر بأنه يقول: أنا من القلائل الذين يقبل الشيخ صالح عقاد دعوتهم. وكان الشيخ صالح عقاد كما حدثني الوالد قبل أن يخرج من بيته، وهو تاجر بالمناسبة يبيع الأقمشة في سوق الحرير، كان قبل أن يخرج يسأل زوجته: أين مدعو أنا اليوم؟ فتقول له: أنت مدعو عندي. فكلما مر بإنسان يطلب منه أن يلبي دعوته يقول: والله في ناس سبقوك أنا مدعو. وهكذا كان يخلص نفسه من حضور المجالس التي ليس فيها ثمرة وليس فيها خير، وإنما هي قد تكون مجاملات أو ما شابه ذلك. التزم مع الشيخ صالح إذن بعد وفاة الشيخ علي التكريتي عليه رحمة الله أكثر من 30 عاما، وقرأ عليه أيضا بالإضافة إلى الفقه الشافعي، وبالمناسبة الشيخ صالح كان معروف أنه الشافعي الصغير، قرأ أيضا معه جزءا كبيرا من صحيح البخاري لشرح القسطلاني. أما قصته مع الشيخ عبد الوهاب دبس الزيت عليه رحمة الله فهي قصة دائما يحب أن يرويها ويحب أن يتلذذ بروايتها، لأن هذه الجلسة إلى الآن الحمد لله بقيت وهو انضم إليها. وأظن الآن الجيل الأول الذي كان في هذه الجلسة التي يقرب عمر هذه الجلسة أكثر من 60 عام، أظن أن الجيل الأول قد انتهى كله، والآن تستمر الجلسة ولكن مع أولاد هؤلاء الذين نشأوا. فدعي مرة والدي عليه رحمة الله إلى حضور هذه الجلسة مع الشيخ عبد الوهاب، وكان فيها من التجار ومن الموظفين، وكان فيها 3 أو 4 حافظين فقط. فعندما حضر واستمع إلى قراءته يعني استوقفه هذا الإتقان، فقال: وعلى من قرأت؟ فقال له: والله قرأت على الشيخ فايز. يقول: والله لقد نصحك، الله يجزيك خير يا شيخ فايز. وكان على قيد الحياة، لأن هذا الإتقان لم يأتي من فراغ، وقد سر به وسر بالوالد، لأنه في إجا واحد كان يفهم عليه إنه هون الهمس ما زبطته، هون صار فيه إدخال، كانوا يعني يصلح لهم ولكن يجد صعوبة. فبوجود الوالد أصبحت مهمة الشيخ عبد الوهاب دبس الزيت أيسر. وعندما انتقل الشيخ عبد الوهاب أصر على حضور الوالد، قال له: أنت لا تتركنا من الآن فصاعد. وحضر هذه الجلسة وهي الثلاثاء، أظن 60 سنة أو أكثر هذا عمر هذه الجلسة. المهم أنه وفاء لشيخه عندما انتقل الشيخ عبد الوهاب عليه رحمة الله وجد إلزاما عليه أن يلتزم مع والديه بإقرائهما القرآن، فكان يذهب إليهما، والحمد لله أخذ الإجازة وأتقن القرآن الكريم، وشعر أن هذا شيء من رد الجميل لهذا الشيخ الذي التقت أرواحهما وحلقا في أجواء هذا القرآن الكريم وظلاله ورحماته ونسائمه. لقد كان عليه رحمة الله يشعر بمحبة العلماء، هو يشعر بمحبتهم لأنه هو الذي يبادرهم بالمحبة، ويشعر أن له مكانا خاصا. وكان كثيرا من الناس يقولون أن الشيخ محمد سكر هو الوحيد الذي يستطيع أن يجمع هذه الاتجاهات المتنوعة في مدينة دمشق، فهو ليس له عدو ولا يجوز أن يقول عدو، لأن الدعوة ليس فيها أعداء أو أصدقاء، ليس له من يخالفه أو ليس من له من يعترض على أفكاره وعلى رأيه. والشيخ صالح عليه رحمة الله ذكرها لوالدي أنه تمنى أن يكون له بنت. الشيخ صالح له 3 أولاد، تمنى له أن يكون له بنت لكي يزوجه إياها، ولكن هذا لم يحصل. علاقته مع الشيخ حسن الحبرنكي عليه رحمة الله علاقة يفتخر بها دائما، يفتخر بتلك الجلسة الفريدة التي أتى بها الشيخ حسن عليه رحمة الله وهو محظورا عليه أن يخرج من غرفته. وهو مريض أشد المرض، قال له مدامة الجلسة عند أبو هشام لازم أحضر، وجاءوا متعكز على 2، وهو دائما يذكر هذه القصة. هذه قصته مع العلماء. فإذا الشيخ عبد الوهاب دبس زيت عليه رحمة الله والشيخ عبد الوهاب أيضا مؤسسين هذا العمل هنا أيضا، فذلك هذا الغرام يعني بين الشيخ عبد الوهاب وبين الشيخ هشام وبين الوالد، هذا غرام نشعر به ونشعر بآثاره وتذوقه. نعم. الذين جمعوا عليه القرآن قد لا يكونون كثيرون، يحضرني منهم بعض الأسماء، قد يغيب عني البعض فالعذر منهم، ولكن أرى من الواجب للتوثيق أن أذكر هؤلاء. وإذا سمع أحدكم أن هناك شخصا قد سقط اسمه فالرجاء إعلامنا، لأننا إن شاء الله في صدد إعلان إعطاء مثل توثيق لكل من قرأ. طبعا الذين بدأوا مع الشيخ من بداية الفاتحة وجزع عما قد يكونون الآلاف، والذين أتموا معه جزع عما قد يكونون 1000 شوي، أما الذين قرأوا حفص عليه فحوالي 120 تقريبا العدد التقريبي، والذين جمعوا قراءات عليه 18 أو 19 واحد. سأسردهم الآن من أجل التوثيق. أديش معنا وقت؟ نحن معنا 10 دقائق لسه. الشيخ عمر ريحان عليه رحمة الله، هذول اللي جمعوا القراءات 10، الشيخ الدكتور سامر النص، الشيخ الدكتور خالد العلبي، الشيخ محمد أرنبي، الشيخ محمود مقدم، الشيخ ماهر منجر منجد، الشيخ عزة الخجا، الشيخ إبراهيم هنداوي، الشيخ الدكتور أحمد تقي الدين، الشيخ الدكتور أحمد السمان، الشيخ صفوان داوودي، الشيخ عادل أبو شعر، الشيخ بشار عيتاني، الشيخ أنس الهبري. هؤلاء أجازهم، وأجاز كما ذكرت أكثر من 120 حافظا، لأني لا يسعني الآن أن أذكر هؤلاء 120 أو أكثر، ولكن أشهرهم الشيخ أيمن سويد، وهناك كثير من طلاب هذا المسجد مثل الدكتور ماهر رمضان، مثل الشيخ أمين شماع، مثل هناك أيضا أولاد الشيخ أبو الفرج الخطيب، الشيخ محمد مجير الخطيب، والشيخ عبد القادر الخطيب، إضافة إلى ولديه هشام وطه قرأ وبدأ بالجمع ولم يتم لأمر يريد الله عز وجل. الذي جمع القراءات 10 من النساء 2، والذي بدأ معه أيضا أكثر ولكن لم يتم هذا الأمر لمرضه. الذي قرأ وأخذ إجازات على الوالد من النساء أكثر من 40 أخت. الذين استفادوا منه من بناته 4 بنات و3 حفيدات، وحفيد على اسمه هو ابن أخي هشام اسمه محمد، وأيضا زوجة ابنه هشام. هؤلاء الذين استفادوا منه. أما منهجه في القراءة كل ما يعلم، والقريب والبعيد يشهد أنه أحد أعلام القرآن في العالم الإسلامي قاطبة، وهو رائد الإتقان في قراءة القرآن الكريم. عندما يأتي إنسان ويتوسم فيه الخير يجلس بينه وبينه يصيه بالإخلاص. يذكره بخطورة الرياء، وأن هذا العمل الذي تعمله إذا أردت به السمعة والشهرة فليس هذا مجال وقته. يوصي بعدم طلب الإجازة لذاتها، تأتي الإجازة بعدين ماشي الحال، أما أنت جاي مشان تأخذ إجازة عنوان غلط عندك. من أجل أن يساعد الطلاب على الحفظ يوصيهم دائما بأن تكون حياتهم على ما يرضي الله عز وجل، ينبيهم عن الابتعاد عن أكل الحرام، ينبيهم يعني شغلات دقيقة وصغيرة قد يغفل عنها كثير، ينبيهم عن الاستهزاء بالآخرين، إذا شاف اثنين عم يحكوا مع بعضهم على واحد أو كذا ما بيهون عليه، أو شفنا عم يستغيبنا بيقول لك استغفروا الله وغيروا السيرة أو أبدوا وذكروا الله أو ما شابه ذلك. يوصي بترك المعاصي والذنوب، هذا أمر أساسي، ويوصي بمداومة قراءة القرآن ولو في أصعب الظروف نظرا لحاله، لأنه عايش القرآن وخالط القرآن لحمه ودمه، الذي كما أذكر أنا أنه يختم بأقل من أسبوع لسبب بسيط، أنه كان ينزل ويطلع مشي، يعني إذا من العفيف لسوق الخياطين يستغرق المشي حوالي نصف ساعة بهمة الشباب وكذا، هذول كان يقرأ فيهم جزء ونص أو ما شابه ذلك، ثم بالعودة ثم بعد الصلاة ثم هكذا، يعني يتم كل يوم أكثر من 5 أجزاء وهو تالي للقرآن، وهو حتى في عمله وهو في استراحته يقرأ القرآن الكريم. وله توصية عجيبة جربتها أنا ونصحت بها أيضا من يريد أن يحفظ، وهو أن يردد الحصة التي يحفظها قبل أن ينام، يعني يجعل آخر لحظاتك قبل أن تأتي إلى الموتة الصغرى اجعلها بتلاوة القرآن. أول شيء بإلي كنت تضمن أنك تنام متوضئ، ثم هذه الآيات التي تقرأها تجعل أحلامك أحلام قرآنية وليست أحلام ناتجي عن أفلام الرعب وأفلام الأكشن تبع التلفزيون، مباشرة بيطفي التلفزيون وبينام فبيشوف هالكوابيس بيشوف هالمنامات بيشوف هالشغلات. كيف يقرأ؟ يبدأ بالفاتحة وهو معذور، لأن الذي يأتيه أيس أولا ليس لديه يعني تفقد ولا يعرف من الأسماء إلا القليل القليل، هؤلاء القليل الذين يعني عاشوا معه ولازموه. يبدأ الطالب بالفاتحة ربما أعادها عدة مرات، ثم بعدها بجزء عما، ثم يبدأ بعدها بسورة البقرة. كما ذكرنا يمتاز بالدقة في الأداء مع عدم التكلف، يعني أنا هذه ملاحظته أنه يجب أن ينساب القرآن انسياب، وهذه حال يعني النطق السليم للصحابة، حتى أنه بعض الأخوة عندما يأتون ومن أجل أن يضبطوا قراءتهم فبتلاقي حرك حنكه شوي بيقول له لا ليش كالأد على مهلك، طلع الحرف سهل لا تروح يمين وياسا ولا تعصور حالك، بذكر هذه تخرج منه اخرجها بطريقة سليمة ونطق سليم، لأن هذا هو المطلوب، وليس مطلوب هو التشدد وليس مطلوب هو التكلف. كما ذكرت كان يكره كلمة التشدد، يقول أنت متشدد، أنا لا ما متشدد، أنا هذه أمانة حملتها وأنقل هذه الأمانة إلى من بعدي، فأنا مدقق. وخاصة اجتمع التدقيق الذي كان يمتاز به الشيخ عبد الوهاب عليه رحمة الله، يعني كانت الهمسة يحاسب عليها، فما إجا الوالد مجلس الشيخ عبد الوهاب مكيف عليه الشيخ عبد الوهاب، إجا واحد يفهم علي شو عم ساوي شو عم بنصه، إجا التدقيق من جهتين، الشيخ فايز دير عطاني وهو الضرير الذي فتح الله عز وجل بصيرته، وجاء التدقيق أيضا من الشيخ عبد الوهاب الذي أودع الله عز وجل فيه اكتشاف الغلط وتصحيح الغلط ومتابعة الغلط وعدم التنازل عن الغلط. فعندما يبدأ الطالب بالفاتحة يصلح له، قد تأتي مدارس أخرى تقول لك لا أخي كل يوم أنا بزبط له شغلة، مرة بزبط له الغنة مرة الإخفاء مرة المد، هو كونه أنه لا يملك دفترا للتفقد ولا يعرف الأسماء، فعندما يأتي واحد يقول والله أنا قريت عند الشيخ محمد سكر بجوز أرى جزء جزئين ثلاثة، والشيخ بداله بهذا البرنامج التدريجي الإخفاء مرة بعدين المد مرة، ثم لا يأتي هذا الكلام، فعندما يقول فلان أنه أنا قرأت عند الشيخ محمد سكر هذا يضمن أنه قد طبع وختم له بهذا الختم السكري الذي امتاز به هذا الشيخ. كثيرا ما يقرأ بعض طلابه قراءات سواء كان هو موجودين أو حتى في بلاد متعددة، فيقول أنت قرأت عن الشيخ محمد سكر، يقول نعم، لأنه هذا الختم الذي وضعه جعله امتدادا له. بالإضافة إلى القرآن الكريم، طبعا حتقولوا هذا إنسان كثير جدي إنسان ملتزم شغل القرآن وقته، هذا ليس من طبعه، ولكن يخلد إلى الراحة وإلى المتعة وإلى الدعاء متعة الهادفة وإلى الدعابة وإلى الفن الراقي وإلى الإنشاد، هذا من أجل أن لا نقول والله أن حياته كلها عبارة عن حياة جد. وكما ذكر الشيخ كريم أظن في تأبينه أن رغم أنه له وقار القرآن الكريم غير أن روحه مشرقة، غير أن روحه يشعر الإنسان بالانشراح عندما يجلس معه، فلطالما حلق المنشدون غير القراء مرشدون كانوا لما يجوا خاصة جماعة حلب، نحن عندنا لهون استاذ ابو الجود ممكن يدعمنا بهالفكرة هي. فكانوا جماعة حلب لما يجوا والله بننزل على الشيخ محمد سكر، كان حسن حفار ومجموعته، ايضا شلة دمشق هون كمان منير وابو ياسر والشلة كلياتهم كانوا يعني يتوقون الى ان يجلسوا لكي يستمتعوا بهذه الاجواء الإيمانية. فإذا كان هناك من متعة فإنما هي متعة هادفة، إنما هي إشراقات هذه الروح التي تكل أحيانا من الجدية الدائمة، فتحتاج إلى هذه اللحظات لكي ترتقي وتسمو ولكي تشعر الروح بانطلاقها إذا كانت حبيسة. ما بعرف إذا كان خبينا شيء أبو الجود هلا أو كذا أو يسمح الوقت، الله عز وجل أعلى، نترك الأمر للمدير. طيب يعني نحن يعني ثلاث صفحات معلش يعذرونا. حياته مع القرآن وهو محط الشاهد هنا، كان يتمثل أوامر الله عز وجل ويحاول تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، يعني حياته مبنية على رضا الله عز وجل، ما في كان محابة أنه هي بلاها وهي كذا. ومرة من المرات ما كان هو يأتي يعني في فترة مرضه أحيانا كان يتخلف، رغم أنه في السنوات الأربعة الأخيرة كان يأتي وهو على كرسي. فمرة من المرات ما إجا يوم الجمعة وأنا شفت حالي أنه مضر اليوم صلي السجدة والدهر، فقرأت من غير السجدة والدهر. في حدا من الفسادين فسدوا علي قالوا له للشيخ أنه هيك ابنك ساوى أنه اليوم ما قرأ السجدة والدهر، فكان أشد يعني صب غضبه علي، هيك بصير هاي السنة ليس الآن مجال للتشريع، كان كثير يرددها. السنة ليست للتهاون بها، انت لما بتتوضى مرة بتستنشق مرة ما بتستنشق، هي كان يقول لي لا بتوضى وهكذا بدك تطبق السنة. كان يحرص على صلاة ركعتي الفجر قبل ركعتي السنة، وكان طالما يردد ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، طبعا ركعتا الفجر السنة، اما اذا راحت الفرض فعلى الدنيا السلام، يعني ما في شيء بيعوضها. فبيكون الناس متأخرين عم يستنوا للشيخ يقول لك لا خليني نصلي ركعتين وهكذا، يعني لا يتنازل عن هذه المبادئ التي وضعها لحياته. نعم. تلاوته الدائمة للقرآن الكريم يعني جعلت هذه الأنوار تشرق على وجهه، فما رآه أحد إلا رأى هذا النور، سواء كان من الذين يأتون يرتادون المساجد أو من الذين هم بعيدون. أذكر مرة في حالة السفر مرة يعني كان لي صديق شافه قال لي أنا بحياتي لم أرى مثل هذا النور، وهو لا يعرف القبلة ولا يعرف الصلاة ولا يعرف المساجد، فهذا النور كان ظاهرا للعيان. هذا انعكاسات لهذه التلاوات التي كان يتلوها وهذه الصبغة التي صبغ نفسه بها بتلاوة القرآن الكريم. فما رآه رجل إلا سبح وذكر الله عز وجل، قليل الكلام فيما لا يعني، ورعه يشهد له الجميع. أيضا كانت له همة عالية، أيها الإخوة نحن تنقصنا الهمة عندما نسهر قليلا في الليل، نعذر أنفسنا من عدم القيام إلى الصلاة إلى الفجر في الجماعة. عندما أقول له يا سيدنا اليوم درجة الحرارة مثلا 3 تحت الصفر، بيقول لي أنا كنت ألبس الجزمة وكان التلج سمك 30 سنتي، طبعا كان في خيرات الشام ومثل هلا الله يفرج عن هذه البلاد ويسقينا الغيث ولا يعاملنا بذنوبنا، اللي كنت كسر التلج بجزمتي واطلع الى جامع الشيخ محدين، ما عرفت يوما انني تكاسلت بصلاة الفجر. اين همتنا نحن ايها الاخوة من همة هؤلاء الذين يعني كانت رؤية عندهم واضحة، ما فيها تشويش ما فيها ضباب، كان الطريق معبد بالنسبة له، يعرف اين يصل كيف يصل الى هدفه، ويعرف هذا الهدف الذي هو الجنان والنعيم المقيم الذي بشر الله عز وجل بها عباده الصالحين. كان لا يبتغي الدنيا، بل على العكس، عندما يرى ان هناك انسان فقير من طلابه يريد ان يدعمه مثلا ببيت او بمساعده زواج او بقضاء دين او ما شابه ذلك، كان يسارع بهدوء وبدون شوشره او بدون اظهار بالنيه او ما شابه ذلك. لطالما كان يردد حفظ القرآن ليس لتصدر المجالس، بل هو حفظ القرآن أمانة تلقيناها وهو شرف كبير يجب علينا أن نحافظ عليه. هذا الوقار الشديد الذي هو فيه إنما هو تعظيم للقرآن الذي يحمله. كان سخيا، كان كريما، كان يحب أن يستشعر الناس بالمودة والقرب منه في هذه الموائد التي كان ينشئها، وأذكر مرة أنه عندما ختم الدكتور سامر، ما ذكرنا يمكن دكتور سامر، ما ذكرنا أول واحد دكتور سامر، نعم، كان دكتور سامر إجا، كان والده كمان عليه رحمة الله موجود، قال له أنه حساوي له الحفلة عندي بالبيت، قال له لا ليش عندك، وأصر والده الحاج ممدوح أن يعملها عنده في بيتي. وهكذا كثير من الحفلات التي حضرناها، نحن حضرناها في بيت الوالد، كان يقيم الموائد لهؤلاء الشباب الذين حفظوا القرآن الكريم. وإذا هون الشيخ سامر أنا لازم وقف هون، لازم ناديله يا سيدنا الشيخ سامر، معلش تتكرم، لأنه الشيخ سامر أحد أول شيء ما بيعتبره صهر بالمناسبة، يعتبره ابن، وفي اثنين تانيات كان يسميهم هدول، كان يقول لي هدول اخواتكم، الشيخ خالد العلبي والشيخ محمد ارنبي، فهدول ثلاثه يعني احنا مو ثلاث شباب، ست شباب، بس ما يزعلوا منا البقيانين، يعني في مراتب مراتب، كل واحد له فضل. سيدنا الله يجزيك الخير. كان عندما انا اصلي مثلا الفجر اماما كان يراقب الصلاه، فأحيانا مثلا السين همزة القطع ما بقول السلام، والسلام عليكم، سوينا شوشر ما توغزونا. وكان عليه رحمة الله قبل أن يعني حالة مرضه، يا سيدنا حفظ الشيخ هشام دبر حاله، إذا تعامله مع السنة أمر واضح ظاهر. حتى موضوع الاطباع قبل أن يصلي على الكرسي كان بعد ركعتين السنة يضطجع، يمكن هي اختفت هذه الآن في مساجدنا، ولا يفرق بين السنة والفرض. إذا نظرنا إلى بعض ومضات من حياته، أقواله المشهورة، كل أزمة بيمر فيها، كل مشكلة كذا، كان يقول خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، يأخذ الأمور بهدوء وببساطة وبعيد عن التكلف. لطالما يردد ويذكر بالآية العظيمة واتقوا الله ويعلمكم الله، يختم دعاءه دائما بدعاء سيدنا يوسف، وخاصة في أيامه الأخيرة من عمره، توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين. كان دعاؤه مميزا عليه رحمة الله، يذكر فيه من صيغ الثناء على الله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ما يضمن إن شاء الله الإجابة. كان نأمل ذلك، وكان يستشفى بقراءته لآيات الشفاء، وكثير من الحالات والوقت لا يتسع حقيقة، ولكن أقرب الحالات هي ابنته أختي التي كانت في حالة مرضية شديدة، وهناك شخص أيضا في الغربة في أبها عندما جاءني وقرأ عليه آيات الشفاء، وكانت حالة نادرة جدا من الأمراض التي تستوجب العلاج وما شابه ذلك، وشفي بإذن الله، وإلى الآن يذكر هذا الشيء ويدعو له بظهر الغيب. بيجوا الأطباء وهو في مرضه في السنوات الأربع الأخيرة، بيقولوا له يا سيدنا الصيام بالنسبة لك ما بيجوز وكذا، فيسكتهم بقوله وأن تصوموا خير لكم، يا سيدنا بدك تشرب مي أنت، في لك دواء، في لك كذا، يصر على هذا وأن تصوموا خير لكم. حتى عندما يفطر بأشد الحالات المرض، مباشرة من ثاني يوم العيد يبدأ بصيام القضاء الذي هو عليه. يستثمر أوقاته بالدعاء وتلاوة القرآن. أذكر أنني أكرمني الله عز وجل بالحج معه سنة 1427، يعني قبل سنتين من الآن، فكان يعني يطوف على الكرسي وكذا، فكنت أنا معي الشيخ خالد، يمكن بتذكرها القصة الشيخ خالد، نحن شباب عم نحكي وكذا، كل ما نحكي ونلتفت واذكروا الله، اذكروا الله، سبحوا الله، يعني هذا مو وقت حكي وضيعة وقت ولت وعجن كما كان يقول، اذكروا الله، أنتم الآن قاعدين كل حرف 100,000 والثواب فيه مضاعف إلى آخره، ما كان يعرف ضياع هذه الأوقات العظيمة. تمكنت محبته من كل الناس، طلابه كان يعتبرهم أولاده من الإفادة كما ذكرنا. أما حاله مع المرض فقد يكون هذا يعني استمر مرضه أكثر من 3 أشهر، وقد يكون لمرتبة يعده الله عز وجل لها، فإنه في السنوات الأخيرة تعرض إلى مشاكل صحية كثيرة، ابتداء من كسر عظم الفخذ، إلى أن وقع على رأسه فاضطر لعملية صار هناك نزف دماغي إلى المشاكل القلبية التي طالما تردد فيها إلى العناية المشددة وما ذلك. كان يكره المجيء إلى العناية المشددة وإلى المشافي بسبب ورعه أنه بيقول لك بيحطوا لي كولونيا، بيحطوا لي كحول والكحول نجس، أو ما بعرف أتوضى منيح بغرفة المستشفى، أو في هناك تكشيف للعورات. فكان أكره عليه شيء، بيقول لك شو ما بتكون ساوي فيه بس ما تاخذوني على المستشفى. ولكن لأمر يعني شديد الاضطرار جلس هذه الأشهر معظمها، يعني شهر ونص من 3 أشهر جلسها في المشافي. في هناك حوادث كثيرة عندما تأتي أزمات شديدة على الوالد، فيأتي الأطباء ويطلبون منا أن نعتذر من الطلاب أن لا يأتوا، ونضع ورقة على الباب بأمر من الطبيب تمنع زيارة الشيخ بنظرا لظروفه الصحية. ففي بعض الطلاب المشاغبين بيتصلوا بالشيخ بنهار على غفلة منا لحنا، بيقولوا له يا سيدي لحنا ما عم نحسن نجي لأنه رجعونا. مين رجعكم؟ فلان كذا. لا تعوا، ما بلاقي له جايين مباشرة تاني يوم أو يوم من مساء. أخي والله لحنا الشيخ أنا تعوا. كان يغضب شد غضب، بيقول لي راحتي أنا في تلاوة القرآن وفي سماع آيات القرآن الكريم. حتى في أشد لحظات مرضه ويغلب عليه النعاس أحيانا والتعب ينام أثناء القراءة، ولكن الشيء العجيب أنه عندما يخطئ الطالب فإنه يستيقظ ويتنبه ويصلح له هذا الخطأ. في حالة مرضه الأخيرة أيضا يطلب منا يعني قبل وفاته بشهر أو أقل بعض الآيات وبعض السور القرآنية، حتى عندما لا يستطيع الكلام يكتب لنا: اقرأوا لي سورة الأنعام، اقرأوا لي سورة الرعد، اقرأوا لي سورة قاف، اقرأوا لي سورة تبارك، وهكذا. كل ما حدا يجي لعنده يقول له اقرأ لي آيات الشفاء، وهو يعني يظن أنه يعني قريب أجله، مفارق هذه الدنيا إلى هذه إلى نعيم أفضل وأعظم. من الأشياء العجيبة التي لاحظناها وشاهدها الجميع أثناء مرضه، وهذه يجب أن تذكر ولو أخذنا دقيقتين، أنه خلال 3 أشهر لم يدخل إلى جوفه من فمه لا ماء ولا طعام، وإنما فتحت له فتحة في المعدة كان يدخل منها الطعام والماء والغذاء. العجيب في الأمر أنه لم تخرج منه رائحة فم خلال هذه الفترة. جسمه 3 أشهر لم يعني لم نستطع أن نعمل له حمام، ومع ذلك كانت تروح منه الروائح الزكية العطرة. وعند وفاته انتشرت رائحة المسك، وهذا لاحظه كل من حضر الوفاة، وحضر حتى أن أحد حفيداته احتفظت بمنديل وضعته على الفتحة التي فتحت له في تحت رقبته، احتفظت بها لأيام عدة 4-5 أيام، ورائحة المسك تخرج من هذه من هذا المنديل الذي احتفظت به. شهادات كثيرة إلى حسن الخاتمة إلى البشارات، ولكن أختصر بثلاث شهادات. الشهادة الأولى من الممرض الذي رافقه، وهو أخ فاضل الله يجزيه خير، الأخ محمود، ورافقه في هذه المحنة، وهو يعني قريب عهد بمرضى كثيرين. يقول لي يدخل أحيانا إلى بيت من بيوت المرضى لا يستطيع أن يجلس أكثر من 2 أو 3 دقائق، يؤدي واجبه ويضع الإبرة أو المحلول أو السيروم أو كذا، ويخرج من الروائح التي تخرج من هذا المريض، لا يستطيع لا يطيق، بينما هو يجلس الساعة والساعتين يتلذذ بالنظر إلى وجه الكريم ومعاينته وملازمته. الأمر الثاني، الطبيب الذي حضر الوفاة وكتب شهادة الوفاة قال لي: والله لم أستطع أن أمكن نظري من النظر إلى وجه هذا الشيخ من شدة النور. وأخيرا الحفار الذي أنزله بيديه بجوار الشيخ الأكبر، الحفار بيشوف أشكال ألوان، قال لي: والله أرى أناس وجوههم مسودة، ولكن الذي رأيته بوجه الشيخ أمر لا يكاد يوصف من هذا النور وهذا الضياء وهذا البشر الذي رسم به وجه هذا الشيخ الفاضل. إذا كانت النفوس كبيرة تعبت من أجلها الأعضاء، تعب الجسد، تعب ولكن الروح بقيت عملاقة، بقيت محلقة، بقيت مشرقة. توفي الشيخ عليه رحمة الله وهو بهذا الإشراق صباح يوم الأربعاء 13 شعبان 1429. ظل يعني يعلم ويذكر حتى لحظاته الأخيرة من الحياة. أكبر شاهد إن شاء الله لهذه البشارات التي ذكرناها اكتظاظ الجامع بالصلاة عليه في جامع الأموي، امتلاء الشوارع، الناس التي مشيت في جنازته، الذين يعرفونه أقل مقابل الذين لا يعرفونه. خرج الناس، أغلقت الشوارع، أغلقت المحلات التجارية، أقفلت المحلات، وكأن دمشق بر بأبنائها البررة. هذا العملاق الذي وقف يعلم طوال 60 عاما من القرآن الكريم، وخرجت لتعلن ولاءها لهذا القرآن، لهذا الرمز القرآني. وحقيقة دمشق على مر التواريخ عرفت بقرائها، وعرفت بعلمائها، وعرفت بثقافتها القرآنية، لا بهذه الثقافات الوضعية الحالية التي يريدون أن يصبغوا بها هذه المدينة العملاقة الإسلامية العظيمة. وصيته بالدفن الحقيقة كانت يعني شبه معجزة، إذا ما قلنا معجزة. أنا هو لما يقل لي هيك بدي ساوي، أنا هزل رأسي. من يتجرأ ومن يسمح أن يفتح مقام الشيخ الأكبر ويوضع أمامه إنسان جاعلي؟ ولكن أمور تيسرت سبحان الله. من لحظة وفاته أجرت الاتصالات والموافقات، وتأتي الأمور سهلة. نعم، ما بارك الله الشيخ محمد على رأسي كذا، تأتي الموافقات ليحصل الأذن، ولكن أذن الرباني أظن أنه موجود قبل هذه الأذن المادية. هذا يعني هذه كما ذكرت كانت دمشق وفية بأبنائها، وفية مع هذا الشيخ الجليل. لقد خسرنا وخسرت الأمة الإسلامية بفقده لا شك، خسرنا خسارة كبيرة، ولكن عزاءنا أيها الإخوة أنه انتقل إلى جوار رب كريم. طالما ناجاه في الليل، طالما ناداه، طالما سبح بين يديه. وعزاؤنا أيضا بأبنائه من الرفادة كما ذكرنا، من الإفادة، الذين تعلموا على يديه والذين انتشروا في بقاع الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين قالوا فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. ونشكر فضيلة أستاذنا الشيخ هشام برهاني على إتاحة هذا الوقت، وكنت أنا أظن أن الكلام ما حيطول، ولكن يعني عذرا. وأقول قبل هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.